الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في مناسك الحج صفحة 258: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الذين أحرموا بالعمرة وطافوا وسعوا وقصروا يحرمون يوم التروية، يوم الثامن من شهر ذي الحجة. يسن للمحلين الذين اعتمروا وتحللوا الإحرام بالحج يوم التروية، يوم الثامن من شهر ذي الحجة، قبل زوال الشمس منها، ويجزئ من بقية الحرم. من أي مكان في الحرم أحرموا يجزئ. قال: لحديث جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بات بها وصلى الفجر، ثم مكث قليلا بعد الفجر حتى طلعت الشمس، ثم توجه إلى عرفة. الحديث رواه مسلم رحمه الله مطولا، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله. قوله ويجزئ من بقية الحرم، يعني يجزئ الإحرام من أي مكان في الحرم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لعموم الأدلة. قوله ويبيت بمنى، أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. تنبيه: المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح من المذهب، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والعافية والتوفيق والتيسير والقبول، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ويبيت بمنى، أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. تنبيه: المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس بواجب على الصحيح من المذهب، فإذا طلعت الشمس يسن لمن بات بمنى ليلة عرفة أن لا يسير منها إلا بعد طلوع الشمس لفعله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. قوله وكلها موقف، عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالك، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، يعني إلا بطن عرنة، ووقفت هاهنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه. قوله إلا بطن عرنة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهور، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله. ونقل ابن رشد رحمه الله عن مالك رحمه الله: من وقف بعرنة فحجه صحيح وعليه دم. وبطن عرنة غربي مسجد عرفة، بطن عرنة غربي مسجد عرفة المعروف جهة الغرب من مسجد عرفة، وهو بضم العين وفتح الراء كما في القاموس. ومسجد عرفة هو على ضفة وادي عرنة الشرقية، فينبغي للحاج أن ينتبه لا يقف بعرنة، بل يتأكد من حدود عرفة. ومن أدلة ذلك ما قال مالك رحمه الله في الموطأ: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن محصر، محصر ليس من مزدلفة. وروى البيهقي والحاكم والطبراني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن محصر. ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، يجمع بين الظهر والعصر. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك لما جاء في حديث جابر الطويل رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر لاشتغاله بالذكر والدعاء. قوله: ويقف راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، يستحب ذلك مع تيسره لفعله عليه السلام، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم. ويكثر من الدعاء بما ورد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يكثر من هذا التهليل والدعاء. رواه أحمد ورواه الترمذي رحمهم الله ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي عليهم السلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي الإكثار من هذا التهليل. وقال الشوكاني رحمه الله: وحديث عمرو بن شعيب في إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف. ومن وقف بعرفة ولو لحظة لحديث عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي، أي أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم رحمهم الله. فعن عبد الرحمن بن عمر رحمه الله أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وبقية الأركان لا بد منها، لكن الوقوف بعرفة هو أعظم الأركان. فأركان الحج: الإحرام، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج من فجر يوم عرفة هو واقف بعرفة. الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه أهل السنن والإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان والبيهقي، ورمز له السيوطي رحمه الله بالصحة. قوله: من فجر يوم عرفة، هذا المقدم في المذهب، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وأن أحمد رحمه الله: أول وقت الوقوف من الزوال، أي من الظهر، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختيار الشيخ ابن تيمية تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله. ومن أدلة المذهب حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه، وتقدم سياقه قريبا، وفيه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. قوله: إلى فجر يوم النحر، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لحديث عبد الرحمن بن عمر وتقدم قريبا. وهو أهل له، يعني بالغ عاقل مسلم صح حجه وإلا فلا. ومن وقف نهارا أي وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب، خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد لم يرجع قبله فعليه دم. لا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، لا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس. فمن خرج قبل الغروب ولم يرجع قبله فعليه دم، أي يذبح ذبيحة فدية وحجه صحيح. وهو قول الجماهير من العلماء رحمه الله خلافا لمالك، وعلى الصحيح من المذهب إن عاد إلى عرفة ليلا أو نهارا فلا شيء عليه. وهو قول الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله من دفع قبل الغروب لزمه دم ولا يسقط الدم بالرجوع. ومن أدلة وجوب الدم ما روى مالك رحمه الله في الموطأ والشافعي والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي يذبح ذبيحة فدية